السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وبارك وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء في خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله خطبها يوم فتح مكة، قال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وآبائها وأنسابها. أيها الناس، إنكم من آدم وآدم من طين، ألا وإن خيركم عند الله وأكرمكم اليوم أتقاكم وأطوعكم. حديثنا حول تطور قيم العلاقات في المجتمع. العلاقات السائدة في أي مجتمع من المجتمعات البشرية، ونقصد بها العلاقة بين أفراد العائلة، العلاقة بين شرائح المجتمع، العلاقة بين الناس والسلطة، ومختلف أنواع العلاقات السائدة في المجتمع، إما أن تكون نابعة من موازين القوة والقدرة، بحيث أن القوي يفرض هيمنته على الضعيف ويكون الضعيف خاضعا للقوي، فالعلاقات تكون نابعة من موازين القوة والقدرة في المجتمع. وفي بعض الأحيان تكون العلاقات نابعة من الثقافة السائدة في المجتمع، الثقافة التي تتحول إلى أعراف، إلى عادات، إلى تقاليد، إلى التزامات عند الناس. وفي كثير من المجتمعات يكون التعامل بين الناس نابعا من ثقافتهم، من أعرافهم وتقاليدهم، كيف يتعامل الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، كيف يتعامل أفراد العائلة مع بعضهم البعض، كيف يتعامل الناس المتنوعون في توجهاتهم مع بعضهم البعض. الثقافة السائدة هي التي تخلق نمطا معينا من العلاقات، ولكن أنماط العلاقات في المجتمعات قابلة للتطوير والتغيير. ولهذا نشهد في المجتمعات البشرية أن الناس في وقت من الأوقات كانوا يعيشون حالة معينة من العلاقات، ولكنهم فيما بعد تطورت تلك الحالة عندهم وتغيرت، قد تتغير إلى الأفضل أو قد تتغير إلى الأسوأ. كيف كيف يتغير نمط العلاقات السائدة؟ أيضا بنفس الطريقة، إما موازين قوة جديدة تصير في مرحلة من المراحل، جهة من الجهات هي مسيطرة على المجتمع، تجي مرحلة أخرى تسيطر جهة أخرى، فالجهة الجديدة اللي تسيطر تفرض نمط معين من العلاقات اللي يخدم مصالحها وتوجهاتها. أو أن الثقافة التي تسود في المجتمع تتغير، فإذا تغيرت الثقافة وجاءت ثقافة جديدة فإن الثقافة الجديدة تخلق نمطا جديدا من العلاقات. قبل الإسلام في الجاهلية الناس كانوا يعيشون وضعا معينا، كانت العلاقات علاقات قبلية، كانت هناك هيمنة مطلقة للرجل، احتقار للمرأة، إلغاء لعقول الأفراد لتتلخص في عقل شيخ القبيلة شيخ العشيرة، تفاوت طبقي، بعض القبائل ينظر لها على أنها دونية أقل رتبة، العرب كانوا ينظرون إلى أنفسهم أنهم متميزون عن كل البشر مع أنهم كانوا يعيشون وضعا متخلفا عن بقية المجتمعات والأمم البشرية آنذاك. جاء الإسلام بثقافة جديدة بوعي جديد، وأيضا خلق قوة جديدة، أصبح المجتمع في مكة وفي المدينة خاضعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي بدأ تغيير نمط العلاقات في المجتمع. وهذه الخطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله هي في هذا السياق، الرسول صلى الله عليه وآله يكرس ثقافة جديدة تكون أساسا لعلاقات جديدة بين الناس. أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قد أذهب عنكم بالإسلام نحو الجاهلية، تعصب اللي كان في الجاهلية وكل واحد ينتقي بقبيلته فتفزع له ولو كان ظالما معتديا، هذا راح خلاص، هذا النمط من العلاقات انتهى. والتفاخر بآبائها وعشائرها، كانوا يتفاخرون بآبائهم وعشائرهم، الرسول صلى الله عليه وآله أعلن انتهاء ذلك الوضع. وليس الأمر مجرد ثقافة وإنما ممارسة، الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه أرسى علاقات جديدة عبر الممارسة وعبر الفعل. سلمان الفارسي كان في نظر العرب أدنى منهم رتبة لأنه لا ينتمي إلى قبيلة من قبائلهم، ومرة من المرات كانوا جالسين في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله فانتسبوا، كل واحد نفخ صدر، أنا من قبيلة فلان، أنا من قبيلة فلان، يتفاخروا فيما بينهم، هذا المسكين جاي من فارس من إيران، لا من قبيلة فلان ولا من قبيلة فلتان المعروفة عندهم في المجتمع العربي. التفتوا إلى سلمان، وأنت من أي قبيلة؟ يلا نشوف فخرك، من أي قبيلة؟ فبادر رسول الله صلى الله عليه وآله وقال قولته المشهورة: سلمان منا أهل البيت، زيد بن حارثة مولى، بيع واشتري، رسول الله صلى الله عليه وآله يجي يخليه رئيسا وقائدا لجيش فيه الكبار من الصحابة، وفيهم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب في قضية مؤتة المعروفة، خلاه رئيس على ذلك الجيش، قائد لذلك الجيش. هذا وفق الأعراف السائدة في الجاهلية أمر مستنكر غير مقبول. وبعد ذلك ابن أسامة أيضا ولا على الجيش اللي كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكبار الصحابة كبار شيوخ الصحابة بما فيهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، خلاهم تحت إمرته وألح على أن يخرجوا معه، نفذوا جيش أسامة، وفي بعض الروايات لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هذا إرساء لنمط جديد من العلاقات. بلال الحبشي عابد أسود كان يباع ويعذب في شوارع مكة. حينما فتحت مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلال أن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن. التفت أحدهم من أبناء قريش لصاحبه قال: لقد أكرم الله أبي أن مات ولم ير هذا الأسود على ظهر الكعبة، وإلا لو أبوه كان موجود ويشوف ما يتحمل هذا المنظر، كان شيء غير مقبول عندهم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك ومارس ذلك، وبالفعل غير نمط العلاقة في المجتمع، بل في المجتمعات البشرية. مجيء الإسلام نور كان للبشرية جمعاء، ونحن الآن حينما نقرأ المجتمعات الإنسانية المعاصرة نرى أن هناك تغيرا في أنماط العلاقة في بعض جوانبه للأفضل. حينما نجد في أمريكا مثلا، أمريكا إلى ما قبل نصف قرن وأقل من نصف قرن كانت تعاني من عنصرية مقيتة، كان البيض ينظرون إلى الزنوج، إلى السود نظرة دونية، نظرة احتقار، المدارس كانت مفروزة، الباص السيارات أو القطارات أيضا أماكن البيض لا يدخلها السود، المطاعم المحلات كانت عنصرية مقيتة. بدأت تنتشر ثقافة أخرى في أمريكا، وإلى جانب الثقافة كانت هناك إجراءات، كانت هناك قوانين، تشريعات، أنظمة. شيئا فشيئا تلاشت تلك الحالة العنصرية، لم تنتهي في النفوس. قد يكون الأبيض عند نظرته، الأسود عند نظرته، في بعض الأحيان تبرز بعض الحوادث في أمريكا فيها ممارسات عنصرية، لكن ما عادت تشكل الوجه العام للمجتمع الأمريكي. الآن حينما نتابع الانتخابات الأمريكية، انتخابات الرئاسة الأمريكية، نجد مؤشر لتطور في قيم العلاقات في داخل المجتمع الأمريكي. أنا لا أتناول الموضوع من بعده السياسي وإنما من بعده الاجتماعي. أبرز مرشحين الآن للرئاسة الأمريكية يشكلان مظهرا للتطور في نمط العلاقات داخل المجتمع الأمريكي. الحزب الجمهوري تقريبا أوشك أن يكون ممثله في الانتخابات من أصل أفريقي، يعني ليس من البيض. والحزب الديمقراطي أوشك أن يكون ممثله للرئاسة امرأة، هيلاري كلينتون. وذاك ماكين من الحزب الجمهوري، أن امرأة تترشح للرئاسة في أمريكا هذا شيء جديد في المجتمع الأمريكي، رغم أن المجتمعات الغربية تدعو إلى المساواة بين الرجال والنساء والمجال مفتوح أمام النساء، لكن في المواقع السياسية لا يزال دور المرأة محدود وليس بمستوى دور الرجل. ولأول مرة امرأة تترشح للرئاسة في أمريكا، وكذلك أن يترشح مرشح من أصل زنجي في أمريكا من أصل أفريقي، هذا تغير في نمط العلاقات في المجتمع الأمريكي. وهذه القضية الآن تحت المجهر، تحت المنظار. ماذا ستؤول إليه الأمور؟ هل بالفعل ستكشف الانتخابات، وحتى لو لم يفز كل منهما أو أي منهما بالرئاسة، نفس أن يكون مرشح وأن يقبل عند شريحة واسعة وأن يتعاطى معه على هذا الأساس، هذا بحد ذاته أيضا تطور. لا نريد أن نطيل في هذا الموضوع. مجتمعاتنا العربية والإسلامية كثير من أنماط العلاقات فيها بحاجة إلى تغيير وتطوير، لكن مع الأسف الشديد التطوير بطيء، تغيير بطيء. في العلاقة بين الرجل والمرأة التطوير لا يزال بطيء، لا يزال الرجل يمارس هيمنة في كثير من الأحيان على حساب إنسانية المرأة ومكانة المرأة. العلاقة بين الحاكم والمحكوم لا تزال في كثير من البلدان العربية والإسلامية فيها إلغاء لإرادة المحكوم لصالح الحاكم. وكذلك في العلاقة بين الفئات والأطراف، تمييز عرقي في بعض الأماكن، طائفي في بعض الأماكن، قومي في بعض الأماكن. لا يزال الناس عندهم عناوين يعتقدون تميز بعضهم عن بعض بسبب تلك العناوين. متى تتجاوز مجتمعاتنا هذه الإشكاليات، نقاط الضعف في العلاقات السائدة فيما بينها؟ لا يمكن التجاوز بالتمنيات والشعارات، وإنما نحن بحاجة إلى ثلاثة أمور. أولا نحتاج إلى ثقافة، ضخ ثقافة جديدة يقتنع الناس من خلالها أن الكفاءة هي المقياس، أن الجدارة هي المقياس، وليس أنه من العائلة الفلانية أو المنطقة الفلانية أو المذهب الفلاني أو الاتجاه الفلاني. نحتاج إلى ثقافة جديدة تحمل هذه القيمة، هذا أولا. ثانيا نحتاج إلى تشريعات، نحتاج إلى تقنين يكرس هذه الحالة، وإلا إذا بقيت الثقافة فقط والقوانين في واد آخر فسيطول. طبعا الثقافة لها تأثير وخاصة إذا اتسعت وقعتها، لكن سيكون الوقت طويلا حتى يتحقق مفعولها. أما إذا صارت قوانين وإجراءات، في الكويت كانت هناك ممانعة أن تشارك المرأة في الانتخابات لمجلس الأمة، ترشح نفسها وترشح الآخرين، ممانعة عند بعض الجهات والأطراف، بعضهم لفهم ديني. تصور هذا من شؤون الولاية العامة، لا يحق للمرأة أن تدخل فيها حسب تصورهم، وبعضهم لسبب قبلي ولسبب عرفي اجتماعي. لكن انتشرت ثقافة وجاء قرار أيضا من الدولة، فالقرار مع وجود ثقافة، لعله لو كان قرار من دون ثقافة أيضا تكون الرفض واسع، يصعب على الدولة في كثير من الأحيان أن تواجه رفضا واسعا من شعبها. لكن وجود ثقافة ووجود قرار وتقنين يساعد على التغيير. والأمر الثالث وجود نماذج تتبنى النمط الصحيح من العلاقة، أشخاص، مؤسسات، جهات تتبنى، تطبق فيما بينها، تمارس هذا الأمر فيما بينها، سيكون ذلك مجالا لتغيير نمط العلاقات. الإسلام أرسى هذه القاعدة، أن قيمة الإنسان بملكاته النفسية يعني بالتقوى وبسلوكه الخارجي بكفاءته وجدارته، والمجتمع السليم الصحيح هو الذي تتم العلاقات في داخله على هذا الأساس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنور الإسلام، وأن يجعلنا من الملتزمين بأحكامه وتشريعاته، ومن المتحلين بمكارم أخلاقه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، وارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صدق الله العلي العظيم. يأتي الإنسان إلى الدنيا طفلا صغيرا لا يعرف قيمة الأشياء من حوله، ولا يعرف كيف يتعامل معها، بل إنه لا يعرف قيمة نفسه وقيمة أعضاء جسمه، ولا كيف يتعامل مع تلك الأعضاء. إن الطفل لو ترك ونفسه قد يؤذي عينه، قد يؤذي جسمه، لأنه لا يدرك قيمة هذه الأعضاء ولا كيف يتعامل معها. وبعد أن يكبر ويصبح يتعامل مع الأشياء أيضا لا يعرف قيمة الأشياء من حوله، فقد يكسر هذا الشيء ويعبث بذلك الشيء ويتناول من شيء لا ينبغي له أن يتناوله. ولكن الأسرة والعائلة هي المسؤولة والمعنية أن تعلم هذا الطفل شيئا فشيئا كيف يتعامل مع نفسه ومع الأشياء من حوله، وهذا هو ما يحصل غالبا. فالطفل يتعلم من عائلته، من أسرته، من البيئة التي يعيش فيها، يتعلم كيف ينظر إلى الأشياء من حوله وكيف يتعامل معها، إلى أن يصبح شابا يكون في حاجة للأخذ والتعلم من أسرته ومن بيئته، بشكل أو بآخر يتأثر بالوسط الذي يعيش فيه في تعامله مع الأشياء من حوله. هذه الآية الكريمة في سياق آيات تنقل وصية لقمان عليه السلام إلى ابنه، إلى ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. مثقال يعني أدنى وزن، حبة من خردل قالوا إنه نبات به حبات سوداء صغيرة متناهية في الصغر، بحيث كان الناس في تلك الأوقات يضربون بها المثل في الصغر. لقمان يقول لولده: يا ولدي يا بني، إن أي شيء تعمله في هذه الحياة ولو كان بمقدار هذه الحبة المتناهية في الصغر، فإن نتيجة هذا العمل تنعكس عليك وتواجهها أمام الله سبحانه وتعالى. نريد أن نستفيد من هذه الوصية دور العائلة ودور البيئة في تفهيم الأبناء مسؤولية التعامل مع الأشياء من حولهم. كيف يتعاملون مع الناس؟ كيف يتعاملون مع الطبيعة؟ كيف يتعاملون مع الأشياء؟ لا يصح لنا أن نترك أبناءنا لكي يأخذوا طرق تعاملهم ونظرتهم للأشياء من مختلف المصادر، وبعضها قد لا يكون جيدا. ونحن نعيش الآن في عصر فيه انفتاح واسع كبير، الأبناء والبنات يشاهدون مختلف القنوات الفضائية ويدخلون في عالم الشبكة العنكبوتية ويطلعون ويقرؤون، وتصلهم مختلف ألوان الأفكار والسلوكيات. يجب علينا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه أبنائنا في ترشيد تعاملهم مع الأشياء من حولهم. وأريد التركيز هنا على نقطة قد تكون جانبية هامشية في نظر البعض، ولكنها تعتبر مفتاحا لمسلك ولسلوك والاتجاه. هذه النقطة تتعلق في التعامل مع المرافق العامة والمصالح العامة: الشوارع، الإضاءة، الحدائق، هذه المرافق العامة التي تخدم كل الناس وتهم كل الناس، كيف يتعامل الأطفال والأبناء معها؟ في بعض الأحيان داخل العائلة يكون هناك نمط من التفكير: ما يهمنا هو بيتنا، الأشياء التي ترتبط بنا، الشارع ما لنا شغل فيه، الحديقة العامة ما لنا شغل فيها، المرافق العامة ما لنا شغل فيها. قد لا يقال هذا الكلام للأبناء، ولكن الأبناء يرون في ممارسة الآباء ذلك. الأطفال الذين يركبون مع أبيهم في السيارة ويرون أباهم يستخدم المنديل الورقي ثم يقذفه خارج السيارة، في البيت ما يسويها. في البيت إذا شاف الأب أوراق يغضب على أبنائه، لازم تشيله، لازم تكنسه، ويغضب على زوجته. لكن في الشارع هو الأب نفسه يرمي الكلينكس، أو يرمي مثلا عبوة المشروبات التي شربها، المشروبات الغازية في الشارع. هذا يوصل رسالة إلى الولد أن بيتنا بس إحنا معنيين فيه، الشارع لو توسخ مو مسؤوليتنا إحنا، الدولة هي عندها بلدية، البلدية هي تنظف الشارع. هذا الرسالة توصل إلى الولد ويفهم الولد هكذا. لما الولد الأبناء يذهبون مع أهاليهم على الكورنيش أو في الحديقة ويقعدوا يأكلوا ويشربوا، ما يكلف الأب نفسه يشيل الفضلات والقمامة يوديها إلى المكان المخصص المعين. وفي بعض الأحيان حتى لو الولد، أنا مرة لاحظت، أرادوا يشيلوا، خلوا عنكم، هذا في عمال يجوا ينظفوا، لا تتعبوا روحكم يا أولادي، لا تكسفوا أيديكم يا أولادي. طيب، ما هي الرسالة التي تصل إلى هؤلاء الأبناء؟ وكيف سيتعاملون ما حولهم؟ وكذلك أيضا في الجوانب السلبية. ولهذا نحن نلحظ أن هناك بعض الأبناء يقومون بأعمال عبثية خلال هذا الأسبوع. 9 حدائق عندنا في محافظة القطيف تعرضت للعبث وإتلاف محتوياتها. من قام بهذا العمل؟ لعل البعض يمكن يقول قوم من الجن، الجن ضدنا وما يريدوا حدائقنا تكون نظيفة، خربوا هذه الحدائق. لعل البعض يقول أناس من خارجنا، لا، الواضح أن هناك أطفال، أن هناك شباب، أن هناك مراهقين هم ضحايا لتربيتنا. نحن لا نلومهم، هم فقط، لا نلوم هؤلاء المراهقين فقط، هؤلاء ضحايا لتربيتنا. المجتمع بشكل عام ما رباهم على الاهتمام بالمرافق العامة، المصالح العامة. لا نريد أن نضرب المثل بالمجتمعات الأخرى، لكن يضطر الإنسان. شوف المرافق العامة، مثل المرافق الصحية، تروح أي مطار في أوروبا أو أي مكان عام ويدخل المرافق العامة بيت الخلاء تواليت، شوف النظيف، شوف محافظ على نظافته. وتعال في كثير من بلادنا العربية والإسلامية، تدخل إلى المرافق الصحية، إلى التواليت، إلى المراحيض، الحمامات، يا أخي أنت مستخدم هذا المكان أجلكم الله، كلف نفسك، كلف نفسك، استخدم أبسط أساليب النظافة. ما يبغى يزاحم نفسه، ما يبغى يتعب نفسه. لماذا هذه الحالة؟ أطفالهم هناك يتجولون في الحدائق العامة. ترى الطفل يقف أمام الورود، أمام الأزهار، يتأملها، يشمها، يرتاح لها، بينما تجد بعض أطفال مجتمعاتنا أبداً ما عند الشفقة، ما عند النظرة مناسبة، ذات ذوق، يقطع ويقص ويعبث. هذا من أسبابه التربية، التربية والسلوك العام. طبعاً سنجد هناك من يقول إن الناس عندهم غضب وعندهم انزعاج، هذول الشباب لأن ما حصلوا وظائف يسووا مثل هالشغلات. هذا كتحليل نقوله، لكن لا يصح لنا أن نقبله تبريرا. هذا تبرير غير مقبول. ما محصل وظيفة يكسر الحديقة، ما محصل وظيفة أنوار الإضاءة التي تضيء للناس. أولا هذه ثروة البلد، ثروة الشعب. أنت لما تخرب، لما تكسر، هذه من ثروتك. كما أنت حريص على أموالك، على ممتلكاتك، على بيتك، يجب أن تكون حريصا على هذه الثروة أيضا. وثانيا هذه مصلحتك ومصلحة أهلك ومصلحة مجتمعك ومصلحة أهل بلدك. وثالثا تشويه لصورتك. هذه الأعمال إذا حصلت في أي مجتمع، أي صورة سترتسم عن هذا المجتمع، وأي منظر سيكون لهذا المجتمع. وأخيرا وهو الأهم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يعني تتصور يوم القيامة سوف لن يحاسبك الله على هذا العبث في المرافق العامة؟ هذا مورد حساب، هذا مورد سؤال، هذا ملك عام للجميع والكل يطالبك بحصته فيه، فهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نتحدث مع أبنائنا. مرة قرأت أنه عمل استبيان في إحدى البلدان للعوائل، أولادكم كيف ينظرون إلى استخدام الماء؟ أنت هم جرب، الأطفال في البيت يستخدموا الماء، ما يدروا أن الماء في عداد وفي فاتورة وفي مصرف فلوس. جرب وخبر أولادك، يا ابني ترى هذا الكاس الذي تملأه بالماء، ترى هذا احنا ندفع فلوس آخر الشهر، ندفع مبلغ. كثير من العوائل ما يفهموا أبنائهم أن الماء بحساب بفلوس، ما يفهموا أبنائهم أن الكهرباء بفلوس، ولذلك الولد يتعامل وكأنه ما في شيء مع الماء، مع الكهرباء، مع الكلينكس، مع كل شيء، ما في شيء، يعني ما يحس أنه مسؤول ومعني. العائلة ينبغي أن تخبر الولد، ترى احنا شهريا ندفع هالمبلغ على الماء، ولو شوية نقتصر راح ندفع اقل هالمقدار. يخبر ابنائه ترى هالشهر فاتورة الكهرباء هالقد صرفنا، مو من باب المن عليهم، من باب التعليم لهم حتى يفهموا ان هذا مو ببلاش، فلوس مصرف، سواء كان من الاب او من البلد او من الدولة او من اي جهة. علينا ان نفهم ابنائنا وان نشيع هذه الثقافة وان نبدي غضبنا واستياءنا لهذه الممارسات. اذا انا مريت وشفت واحد يعبث في الكورنيش ما اتجاوز، ما اقول هذا الامر ما يخصني، لا يخصني، انا شريك في ملكية هذا المكان وشريك في سمعة هذا المجتمع، ولو بكلمة طيبة ولو بكلمة لبقة ولو بممارسة. انت شفت واحد خلى مثلا بقايا الطعام، انت تعال وشيله، قل هذا افضل اوديه للقمامة، خلي يشوفك انت شلته مرة ثانية، هو بيستحي هو بشيل. علينا ان نكون كما ارادنا الاسلام، نظيفين انيقين، وكما تحدثنا سابقا ان الله جميل يحب الجمال. علينا ان نغرس الشعور بالمسؤولية في نفوس ابنائنا تجاه اي شيء امامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يلتزمون بالورع والتقوى، وأن يوفقنا لسلوك طريق الهدى، وأن يجعلنا من الملتزمين بأحكام الإسلام وتشريعاته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الظالمين والمنافقين، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالرحمة والمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.